بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير آيات من القرآن للعلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت الفوائد من قصة آدم وإبليس، قال: ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره.
نعم، كيف يكون هذا؟ تبعتم هذه فائدة ثمينة وعظيمة، ويتنبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى أنه ليس كل تأويل يعذر صاحبه، فهناك التأويل الذي يحتمله الدليل ولا تقطع أنت بخطئه، وهناك التأويل الذي لا يحتمله الدليل لا من قريب ولا من بعيد. فتأويل الروافض في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، تأويل بأن المراد بذلك عائشة. ما علاقة عائشة بالبقرة؟ لا من قريب ولا من بعيد. يقال هذا تأويل باطل ولا يعذر صاحبه، وإنما التأويل الذي يحتمله النص، التأويل الذي يحتمله النص، وهذا إنما يكون في القضايا الاجتهادية. تأويل هذا غالبا يكون في القضايا الاجتهادية التي يحتمل فيها الدليل هذا أو ذاك، فهذا يؤول حديث على كذا والثاني يؤول حديث على كذا، هذا يؤوله على المنع وهذا يؤوله على الإباحة. التأويل إذا دل عليه الدليل أو كان له وجه في الأدلة فهذا الذي يعذر به صاحبه. إذن التأويل على قسمين: تأويل فاسد وتأويل مقبول يعذر صاحبه ولو كان مخطئا، يعذر حتى يبين له الحق. نعم. والدليل على ذلك أن إبليس إنما تأول، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام، مع أن الآمر هو الله عز وجل. ما وجه التأويل؟ هب أن النار، أن عنصرها النار هذا أفضل من عنصر الطين، لو نفترض هذا، لكن الآمر من؟ هو الله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون هناك تأويل مع هذا الأمر الواضح الجلي حينما أمرك الله سبحانه وتعالى وهو خالقك وخالق إبليس، ينبغي أن يكون هناك الامتثال. فدعوى التأويل: هذا تأول، هذا قال كذا، يا أخي هؤلاء متأولة. التأويل ما يصلح إلا ولا يكون عذرا إلا إذا كان الدليل يحتمل. فمثلا تأويل مع إجماع ما يصلح، تأويل مع إجماع ما يصلح. إجماع يعني إذا المسألة قطعية، يبقى لابد أن نأخذ بها وأن نقول بها. تأويل مع وضوح النص، ولهذا قالوا لا اجتهاد في مورد ماذا؟ مورد النص. كذلك لا تأويل في مورد النص الواضح الدلالة. أما لو كانت الدلالة تحتمل وتأول فلان هذا الكلام على كذا وتأول فلان هذا الكلام على كذا، هذا نعم يقال هذا يعذر صاحبه، هذا يعذر صاحبه ولو كان مخطئا. ليه؟ لأنه اعتمد على دليل، هذا الدليل له وجه في هذه المسألة. إنما تأتي بشيء بعيد لا علاقة له بالنص تقول هذا تأويل، أصلا أنا متأول، أصلا فلان متأول، لا فلان متأول فين متأول؟ يتأول مع إجماع ما في تأول، تأول مع نص قطعي وكذا ما في تأول. تأول مثلا الباطنية الذين جعلوا للشريعة ظاهرا وباطنا، يقولون أركان الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج ليس كما تفهمون أنتم، أنتم تفهمون الظاهر إنها ما تفعلون أنتم، لكن لا ده الصوم ده الأسرار اللي بين الوالي وبين الرب سبحانه وتعالى وبين كذا، والحج ده يعني كذا، فقلبوا المراد من أركان الإسلام إلى غيرها. يقولون هذا المراد وهذا هو التأويل، هذا المراد وهذا هو الإيه وهذا هو التأويل. إذن ليس كل تأويل يقبل، إنما التأويل الذي يحتمله الدليل. نعم.
ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق.
إذا هنا قول الشيخ: كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. بل لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا. طيب كيف وإحنا عندنا من الأعذار التأويل؟ نقول مراد الشيخ هنا التأويل الذي لا يحتمله الدليل بأي حال من الأحوال. نعم.
ومنها
يعني مثلا تأويل الروافض، تأويل الروافض أن الصحابة إنما كفروا بعد رسول الله، استدلون بماذا؟ بحديث الحوض وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي في رواية أصيحابي قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فقالوا هنا بالكفر كفر الصحابة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يزادون عن هذا الحوض وتأولوا هذا التأويل. طبعا هذا كلام باطل ومردود لأنه مخالف لصريح الكتاب والسنة، لأن هذا الوعد ما تبدل أبدا. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينوك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يبقى لابد أن نقطع ونجزم أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتدوا بعد رسول الله، بل إجماع أن الصحابة ما يرتدون، ولا أحد من الصحابة يرتد ممن له فضل الصحبة وكذا يرتد. إذن ما هو كل تأويل يأتيك إجماع وتقول أنا متأول، أنا معذور لأني متأول، لا، لابد أن تأتي الباب الأمر من بابه وأتوا البيوت من أبوابه. أنا رجل في قضية عقدية، في القضية من قضايا أصول أهل السنة والجماعة، يبقى أفتح كتاب السنة الأول، أصل من أصول السنة، قرأت هذه الأصول ما أخالفها وأقول أنا متأول، لا، ما ينبغي، بل أقول هذه الأصول سمعا وطاعة. نعم.
ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأول، بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه، وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه، كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا، فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل، ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا، وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله فيها مكة، فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت عليه الأنصار رضي الله عنهم عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم وبين لهم شيئا من الحكمة، ولما قال له ذلك الرجل العابد اعدل قال له كلاما غليظا، واستأذنه بعض أصحابه الصحابة رضي الله عنهم في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره، ولما فعل خالد الوليد ببني جزيمة ما فعل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس.
هذا كلام الحقيقة كلام متين، هذا كلام لا يخرج إلا من راسخ. يبقى القاعدة إخواني انتبهوا، القاعدة التي مرت معنا أن صاحب التأويل الفاسد هذا لا يقبل تأويله، أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحب، انتبهتم؟ يبقى عندنا تأويل فاسد وتأويل يعذر صاحبه. التأويل الذي يعذر صاحبه هو إيه؟ من كان حسن القصد وحسن النظر في الأدلة والدليل يحتمل. طيب شوف، انظر إلى هذه الفائدة بقى الثانية هذه في التأويل. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مثل هذا التأويل يعني الفاسد ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه. أنا أناظر رفيضي، هل المراد بالبقرة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة أو غير عائشة أو هي بقرة عادية؟ لا تناظر مثل هذا، لأنه ما ذهب إلى هذا القول إلا وهو قاصد البطلان، مريد لهذا البطلان، ليس مريدا للحق، ليس باحثا في كتب التفسير ولا طالبا هدى. ما علاقة هذه بتلك؟ تبت يدا أبي لهب وتب، يعني المراد بذلك أبو بكر وعمر، يؤمنون بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وإنهما لبإمام مبين هذا علي رضي الله عنه. مثل هذا لا تناظره ولا تناقشه، مثل هذا اعلم أن مراده باطل وأن مقصوده باطل وأن سعيه باطل، إنما تناقش من؟ تناقش فعلا من اشتبه عليه الدليل، الدليل يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فتناقش مثل هذا، تناقش أنت مثل هذا. واحد مثلا وليكن مثلا واحد يرى الإنكار على السلطان ولو في الميادين بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مثلا حق عند سلطان جائر، فالرجل جائر بهذه المسألة وهو يتحرى الحق ويريده، فتبين له أن المراد بهذا كلمة حق عند سلطان جائر، يعني هذا عند السلطان ليس بعيدا عن السلطان، ثم مع كونه جائرا النبي اعتبره سلطانا، قال كلمة حق عند سلطان يعني اعتبره سلطان جائر، يعني وإن جرى يكون سلطانا، إذن هذا حج عليك ليس حجة لك، افعل ما فعل ما قال النبي، إذا وقفت بين يدي سلطان جائر فقل كلمة الحق، وحينئذ تكون إيه؟ يبقى إذن هناك تبين، لكن بعض الناس لا يذهب إلى تأويل فاسد، فمثل هذا لا تناظره، هذه فائدة غالية جدا. يقول مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق ما فعلوا مع المخطئ المتأول، بل المخطئ المتأول إيه؟ تأويلا يحتمل. بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه. حذر منه مباشرة، مثل هذا حذر منه مباشرة. نعم. ولهذا يفرق يا إخواني بين الرجل من أهل السنة يقع فيه مخالفة ويتأول دليل وكذا، وبين رجل يقع في مخالفة منهج أهل السنة والجماعة مع علمه بذلك. فرق بين هذا وذاك، اللي هو تحت عنوان فرق بين الزلة والإيه والانحراف، سواء الانحراف في القصد أو كان الانحراف في البحث، في البحث أو كان الانحراف في الاستدلال أو غير ذلك. نعم.
ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان.
كلام غالي، كلام هذا غالي، كلام هذا غالي الحقيقة. أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضيع للزمان وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك لا يرضعه عن بدعته، لا يرضعه عن بدعته. هذا معاند، هذا صاحب شبهة يرمي شبهات. ولهذا مثلا تأتي على واحد يستمل بحيرة تقول أناقشه وناظره، لا أصلا، لأن هذا الرجل بيقول ما في حاجة اسمها إجماع. يعني إيه إجماع أصلا؟ خمسة ستة اجتمعوا في غرفة ويصدروا حكما ويجب على المسلمين في كافة الأعصار القبول. أصل علم الحديث هذا علم ما أدري إيه، وأقول لك كيف، وعلم الفقه وكذا، ولا بخاري ولا مسلم ولا أئمة إسلام ولا الكلام ده كله. يبقى هذا تناظر فيه إيه؟ ده على طول أعطيه الأحكام دون الرجوع إليه، دون الرجوع إليك. لو جئت تكفر تكفر هذا الرجل، لا، هذا احتاج إلى حجة يكفر بها. أما تضلل، أما تبدع، أما تحذر، هذا لا يحتاج أن تقيم عليه حجة، لأن شبهتها ليست أصلا شبهة تقبل المناظرة والمناقشة، ليس فيها لا خفاء دليل. لم يؤت الرجل من قبل مثلا فهم دليل، ولم يؤت الرجل مثلا من قبل تقليد مثلا للإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام حنفة، ولا يريد لا شافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا كذا، لا يريد أصلا أن تسمع كلمة. وما ليه الأزهر قام عليه؟ الأزهر قام عليه لأن سامي البحيري قام مثلا على من؟ لما قام على المذاهب الأربعة، ولما قام على بخاري ومسلم، ولما قام على كذا، قام عليه لأن الآن هو بيضرب في ماذا؟ في جميع علوم المسلمين وجميع أئمة المسلمين. وبالمناسبة القضاء الإداري بالأمس قد أصدر قرارا بإيقافه وإيقاف حلقاته وعدم السماح لهذا الرجل بالخروج على القناة الفضائية قط، ولا يعرض كلامه أبدا على القنوات الفضائية. هذا بالأمس أو أول أمس، المهم أنا قرأته أمس، هذا القرار صدر قضاء إداري بالنسبة له. فمثل هذا تناظر في إيه؟ تناظر في إبراهيم عيسى إيه؟ لا يدري فرق بين الفقه وبين الحديث وبين ما يظهرون يا إخواني. يقولك ما فيش حاجة اسمها شريعة، هات لي كتاب اسمه شريعة، الله أنزل كتاب اسمه كتاب شريعة، فيش حاجة اسمها شريعة. يبقى هذا تقول شبهاته تستحق أن تناظره. إذا صاحب الباطل الذي عرفت باطله بوضوح، وأن باطله لا يحتمله أي دليل من الأدلة حتى تقول ربما خفي عليه الدليل، ربما ربما ربما، مثل هذا لا تناظره ولا تنشغل به ولا تضيع إيه ولا تضيع وقتك معه. وكان السلف لا يخرجون مع أهل الباطل في رد باطلهم، وكان السلف لا يخرجون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأخرون، بل يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم، لأنه يناقش في الباطل، الباطل واضح، فهذا لا ينشغل بمناظرته إنما يعاقبه، يعاقبه. مثل عمر رضي الله عنه مع صبيخ، ما قال لصبيخ إلا عندك صبيخ، طب ولماذا فعلت هذا صبيخ؟ علاه بالعراجين، علاه بالعراجين. وخالد بن عبد الله القصري ما جاء بالجعد بن درهم أمام المصلى ليناظره، إنما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيه. يبقى إذن لابد أن نراعي هذه المسألة، في كما قلنا واحد عنده زلة، واحد عنده خطأ، واحد عنده كذا، الدليل يحتمل، رجل غير فاهم اصبر عليه، بين له، وضح له، أقم الحجة عليه. لكن واحد يريد أن يضرب الدين كله، إخواني ما في حاجة اسمها إجماع، ولا حاجة اسمها كتب مسلمين، ولا حاجة اسمها بخاري ولا مسلم، ولا حاجة اسمها كذا وكذا. أو مثلا رجل صوفي يستدل على عبادة أصحاب القبور بأدلة ما أنزل الله بها من سلطان، يبقى لا تضيع وقتك مع مثل هذا. وقال أحمد من أراد أن يرد عليهم اتق الله ولا تنصب نفسك لهذا، فإن جاءك مسترشدا فأرشده. وهو سبحانه لما قال اللعين أنا خير منه قال فاخرج منها فإنك رجيم. ولما قالت الملائكة ما قالت قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم ما بين حتى أذعنوا. يبقى هنا الله عز وجل بين الملائكة الحكمة، لأنهم قالوا مستفسرين، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك دماء، لم تكن الملائكة معترضة وإنما تستفسر تطلب هذا، تطلب الاستفسار، فبين الله عز وجل لها هذا الأمر. أما إبليس ما يطلب استفسار ولا كذا، إبليس يرد أمر الله عز وجل. فإذا من جاءك مسترشدا علمه، من وقع في مخالفة لخفاء الدليل عليه أو يتأول الدليل تأولا مثلا يحتمله ولو من بعيد مثل هذا فاصبر عليه وتعلمه. أما المعاند، أما المكابر، أما الذي يأتي بكلام ليس يخضع لقاعدة علمية ولا لدليل علمي، فمثل هذا حذر منه ولا تضيع وقتك في هذا الباب. أنا ما أحتاج حتى أحذر معالي الجمعة أن أقيم عليه حجة، ولا سعد الدين هلالي ولا كريمة ولا آخرة، هؤلاء أحذر منهم الليل والنهار. ليه يا أخواني؟ لأن هؤلاء ليس لهم مشارب أصلا، ليس هناك نقاط التقاء محددة يمكن أن تفصل، ده لو جلست تناظره 100 سنة ما يرجع. فمثل هذا لا تقول أناظر ولا أبين، بين أنت الحق الذي معك، هو إن أخذ وعمل به فالحمد لله، وإلا فلا تضيع وقتك ولا تضيع زمنك. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يكونوا ناظرون أهل البدع والأهواء، لكن من جاءك مسترشدا طالبا الرشاد والبيان بين له. لقي رجل أيوب السختياني رحمه الله تعالى من أهل البدع والهواء، فقال له تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. طيب لماذا لم يبين له؟ لأنه يعلم ماذا عند هذا الرجل. وقصة ابن سيرين المعروفة التي ذكرنا لكم كثيرا، لما قال له الرجلان نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. ولهذا بعض الناس قد يقول مثلا فلان من أهل العلم اشتد على فلان أو مثلا حذر منه من غير أن يجلس معه. بعض الإخوة يعتقد أنه لا ينبغي أن تحذر من شخص حتى تجلس معه. لا، مسألة الجلوس من الذي اشترطها؟ لكن حتى يعلم هو الحق ويعرض للحق، هذا إذا كان يرجى منه رجوع للحق أو كذا هذا ما في بأس ولا إشكال. وحينئذ يجلس معك، يجلس مع غيرك، يبين له الحق عن طريق كتاب، يبين له الحق عن طريق مكالمة هاتفية، المهم بان له الحق وسمع عنه، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي، وصله أن هذا الأمر إجماع، يكفي هذا، هذا يكفي. نعم.
ومنها معرفة قدر نعم.
نعم، ليس توبة من ذنب، يعني ليس توبة من ذنب، ليست هي توبة من ذنب، ولكن قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني لما كان المقام عالي فقالوا مثل هذا الكلام، لكن لم يذنب الملائكة حتى يتوبوا. التوبة المعروفة للتوبة من الذنب. نعم.
ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية لأهله، لقول اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص.
نعم، هذه فوائد عظيمة يا إخواني. فإن إبليس قال إلا عبادك منهم مخلصين، فدل هذا على عظيم الإخلاص، وأن الإخلاص منجي للعبد، فلا سبيل له على أهل الإخلاص. نعم.
ومنها أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول.
يكفي. نعم. نعم.
قال الأشوري رحمه الله تعالى من أراد الله عز وجل به خيرا لازم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين رحمة الله عليهم في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله عز وجل، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. فإن قال قائل: وإن كان رجل قد علمه، علمه الله عز وجل علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين وينازعه ويخاصمه، طر له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد قوله، قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بأرشد ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره، احذره على دينك، كما قال: من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال: ندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك له. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين.
نعم، يبقى هذا الأصل أنك لا تناظر هؤلاء، لكن لو جاء مسترشدا بين له. لكن واحد يقول لك مثلا: والله يا أخي، في واحد كان مع الحزبيين، ولا واحد إخواني، ولا واحد كذا، أنا أعزمك أنت وهو على عشاء، وحاول تعرض عليه وحاول تقول له لا تجلس مع مثل هذا. لكن لو هو نفسه قال: يا أخي أنا عندي أشياء، إن كان عندهم حق يعرضوه علي أو يبينون لي، أنا والله طالب للحق. لكن مثل هذا يا إخواني، من فيكم جلس مع واحد من أهل البدع والأهواء فرجع؟ هذا نادر، أنظر من الكبريت الأعظم. إلا كما قلنا، إما رجل اغتر بهم ولم يتأصل عنده البدعة، يعني مشى معهم يظن أنهم على خير ولكن ما عنده علم هؤلاء، وإما أنه رجل جاء يطلب الهدى، إنما رجل مؤصل في البدعة. من هو التبليغ اللي رجع بعدما كان مؤصلا بسبب مناظرتك له؟ من هو الإخواني؟ من هو الداعشي؟ من هو قليل، نادر. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى حذروا من المناظرة، لكن من جاء مسترشدا فلا بأس من البيان له. نعم.
شفنا في هذه الحالة الذي جاء مسترشدا، أصلا يصح نحن نسميها مناظرة؟
نعم،
يصح نحن نسميها مناظرة؟
أي صح تسميها مناظرة، لأنه بيعرض الشبهة وأنت ترد عليه. نعم.